بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسمعتم عنوان هذه المحاضرة. عنوان هذه المحاضرة منغصات سعادة الأسرة، بمعنى أنها تنغص السعادة الزوجية. أيها الإخوة والأخوات، حرص الإسلام على بناء البيت الإسلامي السعيد، فحرص على العلاقة الزوجية وشرع حقوقا وواجبات يلزم شريكي الحياة القيام بها. جعل للمرأة حقوقا على زوجها، وجعل للرجل حقوقا على زوجته. إذا قام بها كل واحد منهما تجاه الآخر عاش عيشة سعيدة هانئة بإذن الله عز وجل. هناك جملة من الأحاديث التي تبين حق الرجل على امرأته، وأحاديث أخرى تبين حق المرأة على زوجها. لو استحضرها الزوجان لعاشا حياة سعيدة هانئة بإذن الله. اسمعي أيتها الأخت المباركة لبعض هذه الأحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فإنما هو يعني زوجك جنتك ونارك. رواه أحمد وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد جيد، والحاكم وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. تخيلي، لو كان به قرحة تسيل صديدا فتلحسها المرأة بلسانها ما أدت حق زوجها. رواه النسائي في الكبرى وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو في إمكانية سجود مخلوق لمخلوق لكان أعظم مخلوق يسجد له الزوج، تسجد له زوجته. رواه الترمذي وصححه الألباني. واسمعي أيضا أيتها الأخت، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك، وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. ثم قال: من الشقاوة المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. حسنه الألباني. وغيرها أحاديث كثيرة تبين عظم حق الزوج على زوجته. والآن اسمع أيها الرجل للأحاديث التي تبين حق المرأة على زوجها. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي. وكأن في الحديث يقول: فمن كان مقتديا بي فليكن خيرا لأهله. رواه الترمذي وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. ابن ماجه وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. رواه أحمد وابن ماجه وحسنه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، بمثابة الأسيرات عندكم أيها الرجال. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وغيرها من الأحاديث التي حثت على إكرام المرأة وإحسان معاملتها. والآن ندخل في بعض المنغصات التي تنغص سعادة الأسرة، تنغص سعادة الزوجين. أول هذه المنغصات أيها الإخوة عدم الواقعية، عدم الواقعية. فيطلب كل من الزوجين من الآخر أن يكون مثاليا خاليا من الأخطاء، فيحمله ذلك على عدم التغاضي عن بعض التصرفات والهفوات، ويحمله ذلك على الغضب من أي تصرف أو خطأ يمكن أن يحدث. ولو كان يعني الزوج والزوجة لو كانا واقعيين لأدرك كل منهما أن وجود زوج رجلا كان أو امرأة خاليا من الأخطاء والعيوب لا يمكن. وجود زوج رجلا كان أو امرأة خاليا من العيوب متعذر، لا يمكن، مستحيل. ولو أدرك ذلك كل منهما لتحمل كل منهما الآخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم، أو قال رضي منها غيره. وهذا يحمل كل منهما على ألا يستوفي حقه كاملا، بل يجعل للإغضاء والمسامحة مجالا، لأنه يعلم مقدما أن الذي أمامه لا بد أن يخطئ في يوم من الأيام. السبب الثاني من المنغصات عدم فهم طبيعة الطرف الآخر ونفسيته. الرجل بشكل عام يعني كجنس رجل له طبيعة تختلف عن المرأة، فالرجل ليس كالمرأة، الرجال ليسوا كالنساء، كما أن المرأة لها طبيعة تختلف عن الرجل فطبيعة النساء تختلف عن الرجال، كما أن لكل رجل بذاته نفسية تختلف عن نفسية الرجل الآخر، وللمرأة أيضا نفسية تختلف عن نفسية المرأة الأخرى. عدم فهم هذا الأمر، فهم طبيعة الرجل ونفسيته وفهم طبيعة المرأة ونفسيتها، عدم فهم هذا الأمر يخلق شيئا من المشكلات وينغص سعادة الزوجين. مثلا دعونا نضرب مثلا حتى يتضح الأمر. الرجل من طبيعته كرجل أنه يحب أن تكون كلمته هي العليا في البيت، وأنه هو المسيطر على البيت، وأنه صاحب الكلمة التي لا يفوقها كلمة في البيت. ولذلك، واسمعي أيتها المرأة، ولذلك لأن هذه طبيعته، ولذلك فإنه يرفض أحياناً بعض طلباتك، لا لأنه يريد رفضها هكذا، وإنما لكي يبرهن لك أنه يستطيع أن يقول لا. هذه طبيعة الرجل، لا يريد أن يقول نعم أو يجيب أو يحقق للمرأة كل ما تريد، يريد في يوم من الأيام أن يقول لا، حتى يشعر أنه رجل، حتى يشعر أنه هو صاحب البيت، وأن القوامة له، وأنه صاحب الكلمة العليا في هذا البيت. لو فهمت المرأة هذا الأمر لما ألحت في ما تطلبه عندما يرفض الرجل، لأن بعض الرجال قد يقول لا، تقول أريد أن أذهب إلى أهلي، يقول لا، طيب إيش السبب؟ ما يعطيها سبب، لكن هو فقط يريد أن يبرهن لها، وتقول نذهب للسوق أو إلى آخره، يقول لا، يريد أن يبرهن أنه قادر أن يقول لا، فتلح وتلح وتلح وهو متمسك برأيه، ثم في الأخير يحصل مشكلة بين الزوجين. لكن لو أن المرأة فهمت أن قصده بلا يريد شيئا آخر، هو يريد أن يبرهن لها أنه قادر وأنه يستطيع أن يرفض طلبها، لو علمت بهذا لاستطاعت أن تدخل إلى نفسيته بطريقة أخرى. أيضا من طبيعة الرجل أن الرجل لا يحب أن يبقى في البيت طول حياته، الرجل يحب أن يخرج، يحب أن يخرج من البيت، لا يحب أن يبقى في البيت طول حياته، طول الليل والنهار في البيت. هذه طبيعة الرجل، هكذا خلقه الله عز وجل لكي يعمل، أودع الله عز وجل في هذه الفطرة لكي يعمل يخرج. عندما تطالبه المرأة أن يمكث عندها طول الليل والنهار فهي تخالف طبيعته. طبعا ليس معنى هذا، حتى لا تفهم الكلمة غلط أو تفهم خطأ، أنه يعني معناها أن الرجل يخرج 24 ساعة خارج البيت، أو أن كل أكثر وقته في خارج البيت ويقول أن طبيعتك هذا، لا، هذا غير صحيح. وإنما نقول مثل هذا الكلام حتى تتفهم المرأة أنه يحتاج الرجل أحيانا أن يخرج. إذا فهمت المرأة هذا الأمر لم يحدث مشكلة في أن يخرج بعض الوقت ويرجع ليقوم بأعماله الأخرى. خذ مثال ثالث، طبيعة الرجل أنه يعبر عن حبه لزوجته بالفعل، بالفعل والتصرفات، بمعنى أنه لا يأتي إلى امرأته مباشرة يقول أنا أحبك، وإن كان هذا ليس عيبا بل هو مطلوب، لكن طبيعة الرجل أنه لكي تفهم المرأة أنه يحبها ينفذ طلباتها، فيعطيها ما تريد ويفعل لها ما تريد في أشياء كثيرة، ترى أنه يتصرف تصرفات يدل على أنه يحبها. الرجل هكذا يعبر عن حبه للمرأة. إذا فهمت المرأة هذه سترتاح كثيرا. لماذا؟ لأن الرجل في المقابل يحب من زوجته أن تعبر له بحبها له، أن تعبر عن حبها له بالتصرفات والأفعال. ما يكفيه الرجل أن تقول له امرأته أني أحبك، ما يكفيه، يريد أكثر من ذلك، يريد فعل، يريد أن يراها أنها تتصرف تصرفات لم تتصرفها إلا لأنها تحبه. إذا فهمت المرأة مثل هذا الرجل في طبيعته فإنها ستحقق له ما يريد. في المقابل نأخذ المرأة، المرأة تختلف طبيعتها عن الرجل. بعض الرجال للأسف أيها الإخوة يعامل زوجته على أنها واحد من أصدقائه الرجال أو من موظفيه الذين تحت إدارته. المرأة تختلف عن الرجل، المرأة عاملها كأنها امرأة لا على أنها رجل. اسمع لشيء من طبيعة المرأة كامرأة. المرأة مثلا طبيعتها التي هي ربما لا تفهمها من نفسها أنها تسكن في البيت ويرتاح قلبها وتحسن نفسيتها إذا كانت في البيت، ليس طبيعتها هي الخروج، ولذلك سماها الله عز وجل سكنا لتسكنوا إليها. طيب تخيل امرأة خارج البيت، كيف تسكن إليها أنت أيها الرجل؟ مين اللي يسكن للآخر، أنت ولا هي؟ في الحقيقة أن الرجل هو الذي يسكن إلى المرأة، فكأن المرأة هي المسكن، يذهب ويشتغل ويكدح ثم يأوي إلى هذا السكن، إلى هذه المرأة. المرأة عندما تنازع فطرتها فتخرج هي تقلق نفسها قبل أن تقلق زوجها، لكن لا تشعر. ولذلك التي تخرج بكثرة هي الحقيقة تعالج ضيقة صدرها واكتئابها وتغير مزاجها بالداء الذي أصيبت به، فهي كالذي يشرب من الماء المالح، ما تزداد إلا تغير في مزاجيتها ونفسيتها وضيق صدرها لأنها من كثرة ما تخرج. فإذا جلست في البيت ضاق صدرها، هو الحقيقة ضيقة الصدر هذه كان من الخروج السابق ليس من المكث في البيت، فتعالج ضيقة الصدر بأن تخرج مرة أخرى وهكذا، فتستمر على هذه الحالة، لا هي سكن للرجل ولا هي استقرت في حياتها. هذا مثلا من طبيعتها. من طبيعة المرأة أنها تحب أن تعبر عن حبها بالقول، ولذلك تحب أن تسمع من زوجها تعبيره عن حبه لها بالقول. ألا ترى أنك تفعل لها ما تريد وأن كل الناس يعرفون أنك تحبها، وهي في الداخل تعرف أنك تحبها، ومع ذلك بين فترة وأخرى تجد أنها تسألك تحبني؟ هي الحقيقة لا تريد الجواب بصراحة، هي تريد أن تسمع، تريد أن تسمع، تسمع من الرجل أنه يقول أنه بأنه يحبها فعلا. هذا طبيعة المرأة. إذا فهم الرجل هذه الطبيعة سيتيح لها هذا الأمر، وبالتالي فإنه سيعبر لها عن حبه لها. يعني أقصد أنه سيمزج بين الأمرين، بين أفعاله وتصرفاته التي تبين حبه لها، وبين القول، يضيف إلى هذه التصرفات والأفعال القول. أيضا من طبيعة المرأة أنها تحب الإشادة والمدح، تحب المدح. المرأة من طبيعتها أنها حساسة، تكره النقد، تكره التجريح، حتى ولو كان الأمر غير مباشر تجد أنها حساسة فتتضايق من هذا الأمر. من طبيعة المرأة أنها سريعة النسيان لكنها شديدة العاطفة، فإذا أحبت أحبت وإذا كرهت كرهت. أيضا من طبيعة المرأة أنها مترددة، وإذا فهمت أنها مترددة لم تتضايق عندما تذهب معها إلى السوق لتشتري حاجاتها، لأنك أنت رجل تدخل إلى السوق تذهب إلى المحل الذي تريد مباشرة، وجدت ما تريد وإلا خرجت، وإذا أعجبك شيء اشتريته مباشرة وخرجت. المرأة لا، تذهب إلى السوق، هي تريد أن تشتري شيء معين لكنها تمر على جميع ما في السوق، وربما اشترت أشياء لم تكن في بالها أنها تريد أن تشتريها. هذا الأمر عادي. أكثر من ذلك، يعجبها الشيء فتنظر إليه، تسأل عن سعره، ثم ترجع إليه مرة أخرى تنظر إليه، ثم تسأل عن سعره مرة أخرى، ثم ترجع ثالثة تنظر إليه، وأنت واقف تنتظر، تغلي من الداخل، لأن هذا يخالف طبيعتك، لكن هذا هو طبيعتها، مترددة، ما تستطيع تشتري بسرعة، ومع ذلك بعد 5 دقائق 7 دقائق من الوقوف تلتفت إليك وتقول نذهب إلى الذي بعده، ثم تذهب للذي يليه، وهكذا، وفي النهاية ترجع إلى أول واحد وتشتري منه. طبعا أنت من الداخل إذا لم تفهم أن هذه طبيعة المرأة تتضايق، وربما غضبت أنت وإياها في السوق وقلت أخرجي والله ما تجلسي في السوق، ونشأت مشكلة. هي الحقيقة أن هذه طبيعتها. ولو أن الرجل فهم طبيعة المرأة، طبعا ليست امرأتك لوحدها، لا، كل النساء في الغالب، طبعا عندما نتكلم نقول في الغالب، لا رجال ولا نساء، عندما تفهم مثل هذا الأمر فأنت تعرف خلاص، تسلم الأمر وتحاول أن تساعدها في هذا التردد، وتساعدها في الاختيار السريع حتى تختصر لك الوقت. ترى من أيضا من مسألة التردد، وهذا يفيد الرجال وإن كان يعني بعض النساء قد لا تحب أن يقال، يفيدك في مسألة تردد المرأة أن تعرف أنها مترددة، عدم المبادرة في تلبية طلباتها في الأشياء العامة التي تخص الزوجين. كيف؟ يعني أقصد التي تهم الأسرة بكاملها. مثال، تقول لك اليوم مثلا نريد أن نغير غرفة النوم، لا تسرع أنت مباشرة تذهب وتروح تشتري غرفة نوم بسرعة تقول أريد أن أحقق طلبها، لا، لأنها ممكن من الغد والله أنا فكرت لا ما يحتاج نغير، لا ما بنغير الشيء الفلاني، خل الغرفة هذه. تقول لك نريد اللون الفلاني، نريد السيارة الفلانية، لا تستعجل بسرعة، اصبر لأنها مترددة سترجع في هذا الأمر ولذلك تريث. هذا أقول فهم طبيعة المرأة يساعد الرجل في التعامل معها. من طبيعة المرأة، وسيأتي هذا إن شاء الله بشكل مفصل أو بشكل خاص، أن المرأة غيور، عندها غيرة، هذه سنتكلم عنها لأهميتها بشكل مختصر. من طبيعة المرأة، وهذا أمر لابد أن نذكره، أنها ترجع إلى الخطأ مرة أخرى، ترجع إلى الخطأ مرة أخرى. الرجل عندما ينبه على الخطأ وينتبه ما يرجع إليه، ولو رجع رجع مرة واحدة وانتهى الأمر. لكن المرأة عادي جدا أن ترجع للخطأ مرة أخرى، يعني تقول لها لا تهملي في الشيء الفلاني، فتقول لك إن شاء الله، ربما نشأت مشكلة لأجل هذا الأمر، ثم تتفقان على أنه إن شاء الله لن يتكرر الأمر، تفاجأ بعد شهر تكرر الأمر، تفاجأ بعد 3 شهور تكرر الأمر. خلونا نأخذ مثال على الواقع، أنت دخلت وإذا هي تفتش في جوالك، تضايقت وقلت لها أن هذا تجسس، قلت لها إن هذا تجسس وأنا لا أرضى أن يتجسس علي أحد، ونشأت مشكلة بينكما كادت أن تؤدي إلى الطلاق، ثم تصالحتما وأقسمت لك بالله أنها لن تفتش جوالك مرة أخرى. بعد شهر تدخل تجد أنها تفتش جوالك مرة ثانية، وستفتش ثالثة ورابعة. هذه طبيعة المرأة، تكرر الخطأ. هذا ليس عيبا في المرأة أيها الإخوة، عندما نقوله هذا في طبيعة عندها، لا ننتقص من المرأة عندما نقول مثل هذا الكلام، لا، وإنما نعتذر لها، نقول أيها الرجل لا تظن أنها تستهزئ بك، لا تظن أنها تسخر منك، لا تظن أنها عندها عدم مبالاة بك عندما تكرر الخطأ، لا، هذه طبيعتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لنحسن التعامل مع المرأة ونعرف الطبيعة لها، يقول صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، حط هذه تحتها 3 خطوط ولا 100 خط، لن تستقيم لك على طريقة. تقول أبغى أدبها على شيء خلاص ما يمكن تمشي على العجين، ما كذا أنا أسوي أنا أفعل، مستحيل، لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها، استمتعت بها وبها عوج، لا تزال عوجا، استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، رواه مسلم. إذن المرأة لها طبيعة، لابد أن تفهم هذه الطبيعة، إذا تقول أنت أنا سأفعل وكذا إلى آخره خلاص ستطلق، ثم تأخذ مرأة أخرى تقول أحسن من الأولى، وتفاجأ أنه نفس الطبيعة متكررة، وثالثة لو تأخذ 100 مرأة ستجد كذا. وإن كانت تختلف بعض الأشياء، بعض التصرفات من امرأة إلى أخرى، لكن التصرفات التي تختلف ليست من طبيعة المرأة، إنما أشياء زائدة، أشياء اختلافات تكون أشياء في الغالب أنها أشياء زائدة. أمر آخر أيها الإخوة،
زيادة على طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، نفسية الشخص، نفسية الرجل، نفسية الرجل تختلف من رجل إلى آخر، مع أن الطبيعة واحدة لكن النفسيات تختلف. هذا يحب كذا والآخر يكره هذا الأمر، هذا يرتاح إلى هذا الشيء هذاك لا يرتاح إليه، هذا يحب الشيء أن يكون كذا هذا لا يحبه أن يكون كذا. وكذلك بالنسبة للمرأة نفسيتها تختلف عن نفسيات النساء الأخريات، هي تحب شيئا تكره شيئا قد لا يحبه الآخرون أو لا يكرهونه. فهم نفسية الطرف الآخر أيضا يساعد كثيرا على التأقلم بين الزوجين. خذ مثال طريقة الأكل، طريقة الأكل هذه تختلف من شخص إلى آخر. طيب في رجل عندما يأكل عادي جدا أنه يخرج صوت أثناء الأكل، صوت المضغ، وعادي هذا الأمر عند الرجال مثلا، أقول مثلا، وربما عند بعض النساء أيضا الأمر عادي، بل هي نفس الشيء تمارس هذا الأمر، لكن بعض النساء قد تتضايق من هذا الأمر وتتقرف وتتأذى من هذا الصوت. إذن هذه نفسية ولا لا؟ هذه نفسية. بعض النساء قد تتضايق في النوم من طريقة نوم زوجها، وربما يكون لها طريقة نوم خاصة. كذلك الرجل قد يتضايق من تصرفات عند المرأة في أمر ما، في طريقة الأكل، في طريقة النوم، في طريقة الكلام، في طريقة التفكير، في إلى آخره. المهم أن لكل إنسان نفسيته الخاصة، معرفة هذه النفسية أيضا يساعد على التأقلم بين الرجلين. باختصار، حاولا قدر الإمكان أن تجعل حياتكما تشبه إلى حد بعيد أو تتشابه إلى حد بعيد وإلى حد كبير بينكما، هذا يحدث الانسجام بين الرجل والمرأة. يعني تخيل امرأة تحب أن تخرج إلى السوق بكثرة، بينما عندنا الرجل وهو رجل طبيعته أن يخرج ومع ذلك لا يحب أن يخرج من البيت، كيف سيتأقلمان هؤلاء؟ كيف سيتأقلمان هذا الزوج وهذه الزوجة مع بعضهم؟ سيكون هناك صعوبة، لأن هذا يريد شيء وهي لا تريده، وهي يريد شيء هي لا تريد، وهي تريد شيئا لا يريده. أيضا من المنغصات أيها الإخوة، طبعا ترى فهم الطبيعة والنفسية تراها مهمة جدا، لكن يعني في أشياء كثيرة، لأن نقول مثل هذا الكلام لأن كثير من الشباب والشابات يقدم على الزواج ويتزوج شهرين ثلاثة شهور يقول أنا أبغى أطلق، لأن الحقيقة لم يفهم الطبيعة ولم يفهم النفسية للطرف الآخر ولم يعرف كيف يتعامل مع الطرف الآخر. من المنغصات أيها الإخوة المقارنة بالآخرين، مما يغضب الرجل كثيرا مقارنته بالآخرين، كأن تقول الزوجة لزوجها انظر إلى فلان كيف يعامل زوجته، ما شاء الله فلان يعامل زوجته من أحسن ما يكون، لماذا لا تكون مثل فلان؟ انظر إلى فلانة سعيدة في حياتها لأن زوجها إنسان يعاملها بطريقة كذا وكذا إلى آخره. هذه مقارنات، الرجل يتضايق جدا ويغضب عند المقارنة، ولن تنفعك شيئا هذه المقارنة، إن جلبت لك شيئا ستجلب لك غضب الزوج فقط. كذلك المرأة تغضب عند مقارنتها بالأخريات، كان يقول الزوج مثلا فلانة أجمل منك، انظري إلى فلانة كيف تعامل زوجها، يا ليتك تفعلين مثل ما تفعل فلانة، وهكذا. مثل هذا الأمر يغضب الزوجة كثيرا ويجرح المرأة، لأن المرأة أكثر حساسية من الرجل. من المنغصات أيضا أيها الإخوة ترك الرجل القوامة للمرأة. كثير من الإشكالات في البيوت سببها
أن بعض الرجال ترك القوامة للمرأة. المرأة طبيعتها لا تتناسب مع القوامة، طبيعتها لا تتناسب مع القوامة، تتعب من القيام بهذه المسؤولية، تتضايق، تتبرم، حتى ولو كانت في البداية سعيدة بهذا الأمر، مهما فعلت سترتكب أخطاء وربما لم تستطع القيام بكل أعباء المسؤولية. بعض الرجال ولا سيما في الأوقات المتأخرة كأنه ليس رجلا، ترك القوامة للمرأة، ترك الأمور كلها للزوجة، هي التي تشتري حاجيات البيت، تخرج العصر وهو نايم وتشتري حاجيات البيت، تكلم الرجال وتماكسهم في السعر وتشتري ما تريد ثم ترجع إلى البيت، هي التي تنفرد بتربية أولادها لأنه مشغول مع أصدقائه في استراحته أو في أي مكان يذهب معهم إليه أو أنه نائم في البيت ولا ينتبه لأحد، لا، هي التي تسأل عن أولادها في المدرسة، هي التي تكلم المرشد الطلابي، تكلم المدرس، تكلم المدير، تسأل عن أولادها في المدرسة، والرجل لا يفعل شيئا، إما نائم وإما مع أصحابه. مثل هذا البيت يمكن أن يعيش سعيدا؟ مستحيل أن يعيش مثل هذا البيت سعيدا هانئا صالحا. القوامة للرجل، ولذلك يجب على الرجل أن يقوم بهذه القوامة، ويجب على المرأة أن تسلمه هذه القوامة إن أراد أن يعيش عيشة سعيدة هانئة. السفينة لا يقودها ربانان، يقودها ربان واحد، ربان السفينة واحد، قائد واحد، وإلا ستغرق. مثل السيارة، لو أنت تقود السيارة ومعك شخص بجانبك وأنت تقود يقول لك امسك فرامل، لف يمين شوي كذا كذا، في الأخير شو تسوي؟ لا تسرع، شوف السيارة القريبة، هذا قرب، هذا سيخرج علينا، تتضايق أنت، وفي النهاية يعني ستقول لو سمحت يا أسكت يا انزل. هكذا الرجل والمرأة في قيادة البيت، إن نافسته هي سيقول لها في النهاية يا أسكتي يا انزلي، وانزلي معناها اخرجي من البيت، طلاق. وإن رفض هو أن يقود وتحملت هي القيادة، في الأخير ستتعب كثيرا، قد لا تطلب الطلاق لكنها متضايقة بشكل كبير من هذا الوضع. من أيضا أيها الإخوة منغصات سعادة الأسرة الاستقبال البارد وربما السيء للرجل من قبل المرأة. يعني بعض النساء تعرف موعد قدوم زوجها إلى البيت من عمله ومع ذلك تكون خارج البيت، وبعضهن لا، تكون في البيت لكن لا تأبه لمجيئه، يعني إذا كان يطرق الباب ولها أولاد عادي جدا الأولاد هم الذين يفتحون الباب وهي هي لا تزال في المطبخ، وكأن الذي يطرق أي إنسان آخر. ولو فتحت هي الباب بعض النساء تفتح وتلقيه ظهرها تذهب إلى شغلها مرة أخرى دون أن تستقبله الاستقبال الطيب. وبعضهن ربما لا تتكلم معه ولا كلمة، يدخل حتى يذهب إلى المكان الذي يجلس فيه وينادي الذي فتحته الخادمة، يمكن ما عندهم أولاد، وينادي فلانة ما يدري وين هي، فيه في المطبخ، في غرفتها، في دورة المياه وتب الكرامة إلى آخره، حتى هي تأتي فيما بعد. وربما أكثر من ذلك بعضهن يقابل الرجل بالخصام ورفع الصوت، وين كنت؟ ليش تأخرت؟ لماذا هذا التأخر؟ لماذا كذا؟ أتيت بالذي قلت لك؟ لا والله نسيت. أنت هكذا دائما تنسى، أنت تعمد أنك ما تأتي بك. هذا الاستقبال، مثل هذا الاستقبال، هل يمكن أن ينتج عندنا بيتا سعيدا؟ مستحيل،
الأمر آخر، بعض الرجال قد يأتي مرهق متعب، ومع ذلك عندما يدخل للبيت يجد المرأة نائمة، وإن كانت قامت قبل ما يأتي، قامت قبل ما يأتي بخمس دقائق عشر دقائق، يدخل عليها الشعر منفوش، الملابس ملابس النوم للبارح نائمة فيها، بالليل البارح نائمة فيها، الرائحة الشكل، يعني يدخل كأنه يدخل على عامل في ورشة. مثل هذه المرأة كيف لماذا تطالب الرجل أن يسعدها وهي لم تسعده أصلا في البداية؟ أيضا بعض النساء قد تهمل الأولاد، يعني يدخل الرجل للبيت يجد الولد أو يجد أولاده ذكرا كان أو أنثى، يجد أنه عادي، يمكن يكون موسخ، يمكن يكون قضى حاجته على نفسه، خشمه أو ساخه، يديه مليئة بالحلوى والشوكولاتة إلى آخر من هذه الأشياء. طيب الرجل قد يكون ممن يحب عندما يدخل أن يقبل أولاده، عندما يريد أن يضم هذا الولد وإذا رائحته تصرع من يشم هذه الرائحة، مياه صرف صحي، كيف هذا، كيف سيسعد عندما يدخل؟ وكيف تطالبه المرأة أن يكون لطيفا سعيدا في حياته وهي لم تفعل ما يمكن أن يقدم مثل هذه السعادة؟ في المقابل أيها الأخوة، من المنغصات ردة الفعل السيئة من الرجل تجاه استقبال زوجته له. يعني بعض الرجال تستقبله امرأته استقبالا جيدا، لكنه يدخل معبسا، لا يريد أن يكلم أحدا، متخاصم مع زميله في العمل، وإلا متخاصم مع سائق الليموزين، ولا مع واحد في الشارع طلع عليه بالسيارة إلى آخره، يدخل خلاص الأعصاب مفلوتة، الوجه معبس إلى آخره، مرهق متعب، لا يريد من أحد أن يتكلم بأي كلمة. وربما أتى إليه أولاده أو أتت إليه زوجته فيؤشر إليهم، لا أحد يتكلم ولا كلمة، ولا أنا تعبان وماني ناقصكم، خلاص ما حد يتكلم. لو يوم واحد حصل مثل هذا عادي طبيعي، لكن كل يوم بهذه الطريقة، كيف تريد من المرأة أن تكون سعيدة وتريد من نفسك أن تكون سعيدا وأنت لم تسعد هذه المرأة التي أمامك؟ يدخل وبيده الصحيفة الجريدة وإلا أي شيء يقرأ، ويدخل ما يبغى أحد يتكلم. طيب يجي الولد الصغير يبغى يبعد الصحيفة، يبغى يقبل أباه، ما يعرف مسألة كل واحد يسكت ولا كذا، فيبعده ويصرخ على أمه، تعالي تعالي احملي هذا الولد، ابعديه عني. وربما ينشغل بالكمبيوتر أو بالجوال أو نحو ذلك أو بالهاتف، لأن بعض الرجال عندما يدخل تريد أن تتكلم معه امرأته، تريد أن تتحدث معه، هو بجانبه الهاتف، سواء جوال ولا هاتف ثابت، يدق على أصدقاء يعرفهم قبل أربع سنوات، معه لستة الهاتف يكلم، ألو السلام عليكم كيف حالك، ويضحك معه. طيب والذي أمامك، هذا الصنم الذي أمامك، هذا جالس ليس له حظ، ثم لما ينتهي يأخذ بيالة شاي ولا فنجال قهوة ويطلع، والمرأة ما كان في أحد، ومع ذلك في الأخير يقول يا أخي أنا غير سعيد في حياتي، يا أخي أنا تعبت من هذه المرأة، ما تفهم المرأة هذه فيها ما فيها. كيف تريد أن تكون سعيدا وأنت أصلا لم تبدأ بداية خطوة واحدة نحو السعادة؟ من أيضا أيها الإخوة والأخوات، من المنغصات الإهمال، إهمال التزين والتجمل، إهمال التزين والتجمل. يعني بعض النساء لا تتجمل ولا تتزين إلا إذا كانت ستخرج لمناسبة خارج البيت، أما في البيت فلا، لباس البيت معروف، لباس برا معروف، في برا كأنها عروس، حتى إن زوجها لا يعرفها، معقول أنت كل الجمال هذا؟ وين الجمال هذا؟ كان مطمور هذا التزين، هذا التجمل، هذه الرائحة، هذا الإذا مطمور، إلا إذا أرادت أن تخرج لابد من تزين المرأة وتجملها لزوجها على الدوام، على الدوام يعني باستمرار تتجمل وتتزين له. لا تقولي هذا عسير، لا لا غير عسير، هي المسألة مسألة تحتاج إلى تعود، بضع دقائق أمام المرآة في تسريحة الشعر، في لبس مثلا أشياء يحبها الزوج، في التنظف، في إلى آخر أشياء، روج، كحل، من الأشياء التي تعرفها المرأة، هذه تكفي في الأمر. لا يلزم أن يكون مثلا في البيت دائما مكياج، عندما تريد أن تخرج إلى الزواج تسوي تلييص كامل للوجه بالمكياج، هذا نعم هذا عسير أن يكون للزوج دائما، لكن نقول على الأقل الأشياء الأخرى. الكلمة الحلوة، البسمة المشرقة من المرأة، الوجه البشوش، الرائحة الطيبة، الثوب الأنيق، الحلي، تسريحة الشعر، النظافة المستمرة، لا يرى منك قبيحا ولا يشم منك ريحا كريهة، كل هذه الأمور تعجب الرجل وتجذب المرأة إليه. كوني دائما كأنك عروس في نظر زوجك، نوعي في الثياب، نوعي في التسريحة، نوعي في الرائحة. ليش يكون لك عطر واحد أيها المرأة؟ يكون لك أكثر من عطر ومختلفات، ما تكون نفس الرائحة، ليشم الرجل إنه الرائحة هذه تختلف عن رائحة الليلة الماضية، رائحة الأمس والتي قبلها تختلف عن التي قبلها. التسريحة الشعر، منذ أخذ هذه الزوجة تسريحة شعرها واحد، لا غير في التسريح، مرة كذا مرة كذا مرة كذا، لينجذب إليك الرجل، لأن الرجل بهذه الحالة يشعر وكأنه قد تزوج من أكثر من امرأة، لأنه كل يوم يرى امرأة مختلفة عن اليوم الماضي. أغني زوجك عن النظر إلى غيرك، لا يجذبه منظر فتاة المجلة أو فتاة الإنترنت أو فتاة التلفاز، تفوقي عليهن. أنا أظن إن شاء الله أنها مسألة تعود، دقائق معدودة، احتساب الأجر عند الله عز وجل بهذا الأمر، كل هذه الأمور بإذن الله ستعين المرأة إن شاء الله على هذا الأمر. كل الذي قلناه يلخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم بكلمتين: تسره إذا نظر، تسره إذا نظر، حاولي أن تدخلي له السرور إذا نظر إليك. ثم نقطة أخرى، لماذا الإهمال أيها الأخت الكريمة أثناء مدة الحيض؟ يعني بعض النساء عندما تحيض خلاص كأنها أخذت إجازة من الرجل كاملا، هذا غير صحيح. إهمال رائحة وإهمال في الثياب، يعني لتكوني حائضا، ما الذي حصل؟ كل الذي حصل هو أنه يحرم الجماع، لكن غير الجماع مباح، والرجل يحتاج منك إلى أشياء أخرى قد تكون غير الجماع، خصوصا إذا لم يكن لزوجك مرأة أخرى. ونقطة ثالثة، لماذا الإهمال مع تقدم السن؟ يعني بعض النساء عندما يتقدم سنها خلاص تقول نحن كبرنا، تستحي، كبرت تستحي أنها تتجمل وتتزين لزوجها، ما تلبس بعض الملابس إلى آخره، وتسريحة الشعر لازم تكون بتسريحة النساء الكبيرات. ليش؟ الرجل لا يكبر، الرجل لا يكبر، يظل كأنه شاب حتى وإن تقدمت به السن. لا تهمليه، واتق الله عز وجل، فالفتن كثيرة في مثل هذا الزمن. ثم أنت أيها الرجل إذا تزينت لك زوجتك وتجملت لك ورأيت ذلك منها، أشد به، امدحها على ذلك، أشد وامدح الثوب الجديد، التسريحة الجديدة، العطر الجديد، كل ما تراه من تغير في المرأة أشد به، امدحها، امدحها عليه، لأنها تشعر أنك قد شعرت بذلك. لكن أنها مثلا لبست ثوب جديد وغيرت تسريحة شعرها ووضعت بعض المجملات لها، ويمكن لبست بعض الحلي المختلف عن الماضي، وتجلس أمامك، ومن جلست حتى انتهيت تريد منك تسمع، على الأقل ترى أنك عرفت أنها غيرت شيء، ومع ذلك لا تنطق بأي كلمة، هذا يحطمها خلاص. إذا ما في فائدة، المرأة الجاية ما تسوي من نفس الطريقة، ما تتغير لك، لكن عندما تسمع منك، ولسيما ونحن قلنا في طبيعة المرأة أنها تحب الثناء، تحب المدح، أشد بها. إذا أشدت بها حتى لو كانت في نظرك 60%، هذا التغير ما أعجبك كاملا، أعجبك 60%، لكن عندما تمدحها إيش اللي يحصل؟ تروح يعني بالعامية نقول تشد حيلها مرة أخرى أنها تغير أفضل، فيأتيك الذي يليه 80%، وهكذا، لأنها طبيعتها تحب الثناء وتغتر بالثناء، بل حتى، وهذه من طبيعة المرأة وأقولها للرجال الذين يعرفونها ليست سرا، المرأة حتى وهي تعلم، يعني ليست غبية المرأة، ذكية، بل ذكية جدا، تعرف أنك تكذب تجاملها، ومع ذلك يعجبها ذلك ومبسوطة عليه، حتى وهي تعرف أنك غير صادق. إذن أعطيها هذا الذي تريد، لأن السعادة بينك وبينها، لا يمكن أن يأتي واحد من الأثنين بالسعادة للآخر إلا أن يكون شريكين، كل واحد يقوم بشيء تجاه الآخر، وإلا لم تحصل السعادة. أيضا أمر آخر للرجل، أنت أيضا أيها الأخ تجمل وتزين، أنت تجمل وتزين، هي مثل ما تتزين لك وتتجمل لك، هي تحب منك ذلك. يقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. يقول ابن كثير رحمه الله أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من القبيح أن تتجمل لك المرأة، تتزين، تتطيب، تنتظرك، ثم إذا أتيت وإذا أنت رائحة كريهة، يمكن رائحة دخان، رائحة شيشة، أو حتى رائحة عرق، من رائحة كريهة، هي رائحة من أجمل الروائح وأنت رائحة كريهة، لباس من أحسن اللباس، أنت لباس رث، هيئتك رثة، كيف تريد السعادة؟ هي لها شعور مثل ما أنت لك شعور. أيضا من المناغصات أيها الإخوة عدم المعاشرة بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. إذا دعا الرجل امرأته يريد أن يجامعها فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر إذا الرجل دعا زوجته لحاجته، يعني ليجامعها، فلتأته وإن كانت على التنور. التنور يعني الذي يخبز فيه، يعني عندما تدخل الخبز في التنور، هل يستطيع صاحب الخبز الذي يخبز يستطيع أن يترك التنور يذهب؟ يستطيع؟ لو ذهب لاحترق ما في داخل التنور، صح ولا لا؟ إذن من أكثر واحد يطالب أن يمكث عند هذا المكان؟ صاحب التنور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته لكي يجامعها فلتجبه، تترك حتى لو احترق الذي في التنور، تأتي إليه. رواه الترمذي وصححه الألباني. أسمعت أيها الأخت المتزوجة، اتق الله في هذا الأمر، لا تتعذري بالتعب أو الانشغال أو تشغلي نفسك بالأولاد حتى ينام، أو تؤجليه إلى وقت آخر، أو تقولي الوقت غير مناسب،
إلى من يذهب إذا لم توافقيه؟ ثم عليك أيتها الأخت في هذا الجانب أن تعملي ما يمكن لإعفاف زوجك، اعملي كل ما يعفه عن الحرام، تهيئي له، تجملي، هيئي الفراش بالرائحة الطيبة إلى غيرها من الأشياء التي فيها إعفاف الزوج عن الحرام. وأنت أيها الرجل من المعاشرة بالمعروف لزوجتك مجامعتها، وقد حددها العلماء، بعض العلماء حددها كل 4 أشهر مرة واحدة على الأقل، وبعضهم قال بل كل طهر مرة على الأقل، وبعضهم قال بقدر ما يعفها، وهو الصحيح بقدر ما يعفها. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك صدقة، يقول صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم. يعني عندما تجامع زوجتك لك أجر. ولتراعي أيها الرجل آداب الجماع، ولتراعي آداب الجماع، التسمية، الذكر الوارد عند الجماع. يقول صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا، متفق عليه. يحرم أن تأتي المرأة في دبرها، وتشتكي بعض النساء أن زوجها يطالبها بذلك، بل اشتكت امرأة مرة من المرات لي تقول أنه رفض أن يجامعها ومضت أشهر لا يجامعها لأنه يريد أن يجامعها في الدبر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من الحق 3 مرات، لا تأتوا النساء في أدبارهن، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أيضا أيها الرجل لا تجامعها حال الحيض، يقول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. أيضا أيها الرجل عندما تنتهي أنت لا تعجلها، لا تنزع حتى تنتهي هي أيضا. أنت أيها الرجل أيضا لا تنسى الرسول بينكما قبل الجماع، المداعبة، الملاعبة، يكون هناك تهيئة للمرأة قبل الجماع، لأن بعض الرجال وكأنه يعني ولا مؤاخذة كأنه مثل الحيوانات يريد أن ينزو بسرعة، ينتهي يفرغ شهوته وينتهي. طيب هي تريد تهيئة، تريد أن تتمتع مثل ما تتمتع، لا ينظر إلى ذلك. مثل هذا طبعا من المناغصات للسعادة الزوجية. من مناغصات سعادة الأسرة المال. المال، نعم المال، المال قد يكون من المنغصات، أقصد به مال الزوجة. مالك أيتها المرأة لك، لكن هل سمعت هذا الحديث؟ يقول صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، رواه الطبراني وصححه الألباني. نعم هو مالك، ولكن هذا زوجك، ولا يعني هذا أنه يملك مالك، لا، مالك لك أنت، ولكن راعي زوجك في إنفاق مالك. مال الزوجة أيها الإخوة يسبب كثيرا من المشكلات بين الزوجين. هو كرجل يريد السيطرة على هذا المال، وهي تريد أن تستأثر به، تطالبه بالنفقة وتنفق مالها على أشياء تافهة. يعني يعرف أنها مثلا عندها مال، ومع ذلك مالها تتركه لها تنفقه في أشياء تافهة، وربما هدايا زميلاتها وصديقاتها وإلى آخر، ومع ذلك مع أنها ترى ظروفه المالية تطالبه بالنفقة وتشدد على ذلك. هذا وإن كان من حقها، لكن هذا أيها الإخوة يوغر صدر الزوج، يقول لماذا لم تراعي ظروفي المالية؟ يعني ليست الآن هي في حاجة، هي الآن عندها كذا، إذن هي تشعر بأنها شيء مختلف عني تماما، هي حياتها تختلف عن حياتي، هي تريد شيء لا أريده وأريد شيئا لا تريده،
بذلك يكون هناك شيء من التنغيص بين الزوجين بسبب هذا المال. أيضا أنت أيها الرجل انتبه، مالها لها، لماذا تريد هذا المال لك؟ يا أخي الإنسان مجبول على حب التملك. انظر للطفل عندما يكون له لعبة، هل يسمح لأحد أن يأخذ لعبته منه؟ إذن لماذا تريد أن تأخذ مالها منها ومع ذلك تريدها أن تسكت؟ تريدها أن تسكت، أن تأخذ المال وتريدها أن تسكت. لا شك أنها ستغضب وترفض مثل هذا الأمر، حتى لو أعطتك مرة، أعطتك مرتين، سمحتك ثالث مرة، وترى أنها يعني تقدم لك ومع ذلك لا تجد منك ما يقابل مثل هذا الأمر. النفقة لك، النفقة لها عليك وليست لك عليها، لأن بعض الرجال نسأل الله السلامة والعافية أصبح هو المرأة، المرأة هي التي تنفق عليه، وهذا لا شك أنه مخالف ولا يمكن أن ينتج عندنا بيتا سعيدا. لكن في الوقت نفسه أيها الإخوة ينبغي التفاهم بين الزوجين حول مال الزوجة. مال الزوجة كما قلت لكم يسبب كثير مشكلات. طيب أن تقول لها انتبهي لمالك ولا تبخلي على زوجك، وتقول للزوج لا تأخذ منها، طيب إيش الحل؟ اتفقا، اتفقا فيما بينكما حسما للخلاف، ما في مانع، بل هو المطلوب أن تجلس أنت وإياها وتتفقا على ما تريدان. مثال، هي مثلا موظفة تستلم راتب، وأنت موظف وعلى قد حالك تستلم راتب، لكن أنت عندك مصروفات أخرى، يعني تسدد مثلا أقساط السيارة، تسدد أجرة البيت. طيب أنت سمحت لها، أذنت لها أن تعمل هي، مع أنك لك إمكانية أن تمنعها من العمل، لمن حقك هذا؟ لأنها هي وقتها لك، وقتها لك، تستطيع أن تمنعها. طيب أنت سمحت لها وأخذت مال هي، اتفق. مثال، قل لها مثلا أنا لن أنفق عليك، أنت تسلمين الراتب، خلاص النفقة عليك أنت ككسوة، علي السكنة، علي الطعام مثلا، لكن ككسوة أنت لتشتري لنفسك. أيضا مثلا الهاتف أنت تتحملينه، الشيء الآخر أنت كذا. المهم أنه في اتفاق بين الزوج والزوجة على أساس أنه يحسم الخلاف، ويكون الاتفاق أيضا ليس اتفاقا جائرا، يعني أنت تبرئ نفسك من كل شيء وتحملها كل شيء، ولا أيضا العكس. من أيضا المنغصات أيها الإخوة نكران الجميل وكفران العشير، يحسن إليك ومع ذلك لا تشكرين، تتشكين، تتبرمين، متضايقة من حياتك. ألم تسمع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار؟ فقلنا وبما يا رسول الله، وبما يا رسول الله، ليش نحن أكثر أهل النار؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. متفق عليه، تكفرن العشير، يحسن إليها زوجها، يحسن إليها أيام، شهور، سنوات، ثم يخطئ أو يقصر في يوم من الأيام فتقول ما رأيت منك خيرا قط، طول حياتي بائسة معك، لم أذق طعم السعادة منذ تزوجت بك. يقول صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أعيد الحديث هذا، يمكن ما تعرف كثير من النساء وكثير من الرجال. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، يعني هي لا تشكر لزوجها، والحال أنها مع أنها لا تشكر هي لا تستغني عنه. الحديث الأمر يتشجع ويأتي بالمزيد. أنت أيضا أيها الرجل إياك ونكران الجميل، أشعرها أنك تشكر عملها في البيت، خدمتها لك، امدحها، أشد بها
وبعملها لكي تشجعها. من المناغصات أيضا أيها الإخوة المن. ربما منت المرأة على زوجها بجمالها، يعني بين فترة أخرى أنا جميلة أنا جميلة، يعني معناها إيش؟ يعني وأنت قبيح، كأنها تقول مثل هذا الأمر. وقد تمن بمالها، ولسيما إذا اشترت شيء في البيت، إذا اشترت شيء في البيت خلاص كل الحديث سواليف مع زوجها يتمحور حول هذا اللي اشترته. تذكر إذا اشتريت ذيك المرة، والله الحقيقة إذا أردت أن تشتري اشتر أصلي، شوف اللي أنا اشتريت من سنتين وهو موجود في البيت ما صار فيه شيء، وكل بين فترة أخرى تنغص عليه أنها هي التي فعلت. وإن كانت أيضا هي التي تفعل أشياء مثل ما قلنا قبل قليل، اتفقت مع زوجها أنها تشتري أشياء للبيت، خلاص الله المستعان. مثال، قال لها أنت موظفة إذن عليك الكهرباء، أنت تسددين الكهرباء، خلاص شغل اللمبات، يعني طفوا اللمبة، قالت أنا اللي أسدد، المكيف شغال في كذا أنا اللي أسدد، وهكذا. هذا من تمن عليه بمالها. طبعا الرجل يقولون اقطع رأسه ولا تمن عليه، لا يريد أحد أن يمن عليه، يعني يذكره بمنته عليه. أحيانا المرأة قد تمن بشغلها في البيت، يعني إذا جلست عنده تظاهرت بالتعب والإرهاق وقالت أنا فعلت وفعلت وأنا أغسل وأنا أكنس وأنا فعل وإلى آخره، أصلا ما فيه امرأة الآن موجودة تفعل مثل ما أفعل. تظن ضحكت، تظن كل واحد منكم تظن أن امرأته هي التي تقول فقط هذا، لا، كل النساء تقول مثل هذا الأمر، أنا الوحيدة أصلا الذي تفعل هذا. أنا نعرف النساء تقول لك، نعرف النساء، والله إن في نساء ما تفعل كذا وإن في نساء ما تفعل كذا، يعني كأنها تقول أنا الذي أخدمك خدمة لم يخدمها أحد قبلي ولن يخدمها أحد بعدي. وهذا لا شك أنه من. هل تعلمين أيتها الأخت أنك بتصرفك هذا تبطلين أجرك وتوغرين صدر زوجك؟ أنت أيها الرجل أيضا إياك والمن، لا تمن على زوجتك، تمن عليها في النفقة وبما تعطيه لها، تمن بحسن تعاملك معها. يا أخي الرجل هو الذي ينفق على زوجته، هو المسؤول عن النفقة. يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. هذا الذي تنفقه أيها الأخ الكريم، هذا الذي تنفقه اعلم أن لك به أجرا إذا احتسبته. يقول صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. سمعت هذا الحديث؟ بعض الرجال ينشط يتصدق على المساكين، هذا طيب وينشط في هذا، لكن تطالب زوجته بشيء يسير، الله المستعان، تتمنى أنها لم تطلب شيئا، يعني غير أنها مثلا خلنا نفترض مثلا كمثال طلبت 100 ريال، غير التهزي والكلام والمن والمدري إيش والخصومة والتعبيس، ثم بعد ذلك يماكسها، لا 100 كثير، ليش؟ خليها 80 وأحسن 50، يلا خذي 30. هذا المن لو احتسب الإنسان عرف فعلا أنه عندما ينفق على أهله فإنه يثاب أفضل وأكثر إثابة من نفقته على المساكين،
لما فعل مثل هذا الأمر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. متفق عليه. إذا علمت بهذا الأمر أيها الأخ لم تمن عليها بما تنفقه، أتعبتموني في النفقة، ما أسرع ما ينتهي الشيء وتطلبون آخر، إلى آخر من هذه الألفاظ التي قد تبطل صدقتك، لأن المن يبطل الصدقة. لكن في الوقت نفسه افهموا أمرا، يعني حتى أيضا ما تكون المسألة مسألة يعني تنقلب إلى الطرف الآخر. الرجل في إنفاقه ينبغي أن يكون عاقلا، لأن المرأة لو وليت النفقة لما بقي من مالها شيء. الرجل هو الذي يقتصد ويعرف كيف يتصرف. لذلك عندما نقول مثل هذا الكلام موازن بينه وبين الأمر الآخر، لا تبخل لكن في نفس الوقت ولا تجعل يدك مغلولة ولا تبسطها كل البسط، يعني اجعل الوسط هو المطلوب. من المنغصات أيها الإخوة عدم القناعة والرضا. بعض الأسر تعيش بهم وضيق من كثرة تفكيرها بالمستقبل وكثرة تفكيرها بالدنيا، يريدون سيارة جديدة، يريدون بيتا يملكونه، المال لا يكفي لذلك كله، إذن لابد من التفكير بعمل إضافي، عمل إضافي، دخل إضافي. وربما اشتغل الرجل كل يومه، كل اليوم يشتغل من الصباح حتى قبيل العصر، ما جاء وقت الأذان. طيب بس نكمل هذه بدقيقتين نختصر، ولا يؤذن ونعيده؟ نؤذن. نقول من المنغصات أيها الإخوة عدم القناعة والرضا، يعني بعض الأسر تعيش في هم وضيق بسبب كثرة تفكيرها بالمستقبل ورغبتها في الحصول على المزيد من المال. ربما يكون الدخل أو الراتب لا يكفي، لأنهم يريدون بيتا يملكونه، ويريدون سيارة جديدة، ويريدون أشياء وأشياء، فيضطر الرجل بإغراء من المرأة أن يشتغل عملا إضافيا، فيشتغل من الصباح إلى قبيل العصر في الدوام، ثم أحيانا من الدوام إلى العمل الثاني، وأحيانا يمر البيت مرور سريع يأخذ لقمة ثم يذهب إلى العمل الثاني، ثم إذا جاء في آخر الليل، إذا جاء في آخر العفو قبل بعد العشاء إلى آخره، يكون منهكا تماما، متعبا، مرهقا. طيب والمرأة؟ خلاص ما يستطيع يسوي شيء، ما يستطيع يكون مبسوط سعيد، ما يستطيع. بالجانب المقابل المرأة من الصباح الباكر حتى بعد العشاء وهي في البيت لا تجد من يؤنسها، فحدث ارتباك، هذا متعب ومرهق، وإذا جاء مرهق، هذه موجودة في البيت كل الوقت في البيت، فإذا جاء وقت قدوم الرجل كانت تحب أن تسمع منه شيئاً. الآن رأت إنسان طول اليوم كامل، فهي الآن حريصة أن تتكلم، حريصة أن تنبسط، حريصة كذا، وهو في المقابل ليس في جسده مكان إلا وقد أرهق. فأقول مثل هذا الأمر لا يمكن أن يخلق بيتا سعيدا. ربما يحتاج الإنسان إلى مثل هذا الأمر في بدايات حياته الزوجية، أقول ربما، فإن احتاج فعليه أن يعرف كيف يتصرف كرجل. مثال: إذا كان الأمر كذلك لابد أن تعمل عملا إضافيا، فألحق زوجتك مثلا بعد صلاة العصر بحلقات التحفيظ، بدور التحفيظ للنساء، حتى هي تمضي وقتا سعيدا، تعرفت على آخرين، تكلمت مع الآخرين، وأنت في الوقت نفسه كنت مشتغلا، فيكون مثل هذا الأمر. أيضا اجعل يوما أو يومين مثلا الإجازة تكون هناك فسحة لكما تعوضان بهما ما فات من أيام الأسبوع. من المنغصات أيضا أيها الإخوة إفشاء الأسرار، لا تفشي سره الذي أسره إليك ولو إلى أمه، ولو إلى أمه، لا تفشي سره، لأن هذا يغر صدره عليك. أنت أيها الرجل أيضا لا تفشي سرها، لا تفشي سر زوجتك أيا كان هذا السر، ولو لأي شخص آخر. بعض الرجال يفشي أسرار زوجته إلى أهله، فأخته وأمه يعرفان أسرارها، وهذا لا يجوز. ومن أخص الأسرار الحياة الزوجية الجنسية، لا يجوز أن يفشي أحدهما هذا الأمر سواء كان رجلا أو امرأة، لأن الحديث إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، رواه مسلم. من المنغصات أيضا أيها الإخوة، أريد أن أستعجل لأنه باقي كثير الحقيقة، نحاول أن نأخذ أكبر قدر ممكن. من المنغصات سوء التعامل مع أهل الطرف الآخر، يعني من المنغصات أن يرى الزوج أن زوجته تعامل أهله معاملة سيئة، تقطعهم، تأمره بقطوع بعقوق والديه، تأمره بهجر إخوانه وأخواته، بقطيعة أرحامه، تتضايق من خدمة زوجها لأهله وربما ناهته عن خدمتهم. كذلك ينغص سعادة الزوجة أن ترى من زوجها سوء تعامل مع أهلها بقطعهم، لا يحضر مناسباتهم، ينتقصهم أمامها، يلمزهم، لا يسمح لها بأن تستضيفهم في بيتها وهكذا. فمثل هذا أيضا سيوجد نغص ويوجد تنغيص بين الزوجين. من أيضا المنغصات أيها الإخوة النصائح السلبية المحرضة، الرسائل السلبية المحرضة. بعض الأقارب أو الأصدقاء يوجه نصائح محرضة للزوج أو للزوجة، كأن تقول مثلا للزوجة: ربيه، عوديه على ما تريدين، إياك أن تضعفي أمامه فيهضم حقك، انظري إلي أنا فعلت كذا وكذا. الآن كأنه خاتم بإصبعي، وهي تكذب، يسومها سوء العذاب، ومع ذلك تقدم هذه النصيحة له. وحتى لو كانت صادقة النصيحة هذه خاطئة، حتى لو نفعت مع زوجك لا يمكن أن تنتفع أو يمكن أن ينفع مع زوج آخر، لأن نفسيات الرجال تختلف. هذه نصائح أحيانا بعض الأمهات تنصح زوجها بنتها بذلك، وهذا لا شك أنه يفسد البيت. كذلك يقال للزوج للرجل: أظهر قوتك أمامها، إياك أن تسيطر عليك، إلى آخر من هذه الألفاظ التي تجعل الشاب أو الشابة عندما يقدم على الزواج يقدم وكأنه يريد الحرب، وحربا يريد أن ينتصر فيها. من الرسائل السلبية المحرضة ما انتشر في الجوالات سواء الوسائط أو الرسائل العادية أو في الواتساب أو غيرها من البرامج، بأن يستهزأ بالمرأة أو يستهزأ بالرجل بأن يبرز عيوبه أو يبرز عيوبها، وبالمقابل يبرز مزايا لرجال آخرين أو زوجات أخريات. وهذه من أخطر مزعزعات ومنغصات السعادة الأسرية. لماذا؟ لأن المرأة كأنه يقال لها: زوجك هو الوحيد السيء وإلا الرجال الآخرون ممتازون. والمرأة ضعيفة، ممكن أن تتأثر بهذا. لا، الرجل ضعيف، لا أقول يمكن بل يتأثر بهذا. عندما تصور له المرأة الفلانية أنها تفعل كذا بزوجها، وأنه عندما يأتي مرهقا تكبسه وتغمزه وتعمل له مساج وتقدم له الأكل بالأصناف المتنوعة، وإذا أراد أن يفعل كذا فعلت كذا، فيعطون صورة مثالية كبيرة جدا. طيب لما يأتي الرجل منهك ما وجد الأشياء هذه، فماذا سيكون تصوره عن زوجته؟ لا شك أنه ستكون تصور سلبي. وهكذا بالنسبة للمرأة. من أيضا أيها الإخوة المنغصات نقل المشكلات الزوجية خارج البيت، نقل المشكلات الزوجية خارج البيت والسماح للآخرين بالتدخل فيها، حتى ولو كان أهلك، حتى ولو كان أهلك.
حتى لو كانوا أهلك. إياك وإياك أن يتدخل أحد بمشاكلكما. إذا تدخل أحد في المشاكل فاعرفها أنها ستكبر في الغالب ويصعب حلها. حاول قدر الإمكان أن تكون مشكلات بينكما. ولا يتدخل أحد إلا في أبعد الظروف، عندما خلاص الأمور تتعقد. فإذا تعقدت الأمور واحتجنا إلى أحد يتدخل، ليتق الله أهل الزوجين في تدخلهما عند النزاع أو عند الشكوى، وليحرصوا على جمع الشمل لا على التفريق، فإنهم إن أرادوا إصلاحا فسيوفق الله بين الزوجين. من أيضا المناغصات إساءة التصرف عند الخصام. من الطبيعي أن يحدث خصام بين الزوجين، لا بد أن يحدث مثل هذا الأمر، لكن هناك من يحسن التصرف فيهدأ الخصام ويخف ويزول، وهناك من يزيد الخصام ويزيد اشتعاله بسبب سوء تصرفه. السكوت عند شدة الغضب، محاولة مغادرة المكان عند الغضب بالنسبة للرجل، عدم استجلاب الماضي، أكثر ما يجعل الغضب يستمر. ليس هي الحادثة التي أثارت الغضب، لا، هي ما يترتب من كلمات بعد الحادثة. افترض مثلا زوجتك أخطأت بخطأ، غضبت عليها، لو أنها سكتت أو اعتذرت إليك مهما تكلمت أنت ستهدأ. لكن ما الذي يحصل ويزيد الخصام؟ هي تتكلم، فأنت تتكلم رد على الكلمة الجديدة، فتتكلم هي رد على كلمتك التي رددت بها على الكلمة، وكل كلمة رد على التي قبلها، ثم يستجلب الماضي. تذكرين عندما كنت تفعلين كذا وكذا، وتقول له تذكر عندما كنت أصلا أنت كنت كذا وكذا، ثم تصير المشكلة ليست مشكلة وقتية، بل أخذت الماضي كله وأحضرته عندنا. مثل هذا لا شك أنه سيجعل الغضب يزداد أكثر. بعض النساء تقول لا، لن أسكت، أفهمه أنه على خطأ. لا 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 يا أختي، تريدين السعادة لا تفهميه أنه على خطأ، اصبري، اهدئي حتى يهدأ. فإذا هدأت الأمور بإمكانكما أن تبدأ الحوار. يقول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب زوجها جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. رواه البيهقي في شعب الإيمان وصححه الألباني. لا تتركيه يبيت عليك غضبان، حاولي أن تسترضيه، لا ينقص من كرامتك هذا شيئا. وأقول لك وليس سرا، مثل هذه التصرفات منك أنت في داخلك تظنين أنها ستضعف مكانتك عند زوجك وأنه ليست لك كرامة. لا لا، صدقيني أن الرجل يحتفظ بهذه التصرفات في قلبه لك، يحتفظ بها حتى ولو كان في شدة الغضب، هو يحتفظ بهذه التصرفات ويعلم أنك فعلا امرأة تستحقين أن يبذل لك ما يبذل. وأنت أيها الرجل إذا رأيت من زوجتك ما يغضبك، حاول أن تخبرها بسبب الغضب، حاول أن تعالج معها المشكلة، حاول أن تهدأ. حتى لو يعني قد تكون بعض النساء هي سليطة النساء، قد تكون بعض النساء هي التي تغضب أكثر من الرجل والرجل حليم، إذن يا أخي استوعب الموقف، حاول أن تخرج من المكان، حاول أن تتلطف. وبعدين أنا قلت لكم قبل قليل، المرأة سريعة العاطفة، يعني قوية العاطفة وسريعة الغضب لكن سريعة الرضا. يعني تخيل وهي غاضبة وتخاصم وترفع صوتها وأن تضحك وتتكلم لها بكلام لطيف. جرب يوم من الأيام، أعرف أن هذا صعب جدا لكن جرب، شوف إيش اللي يصير. تعرف البالونة عندما تثقب بالدبوس مثلها تماما، على طول تطفئ المرأة وينتهي الخصام. من المنغصات طبعا في مسألة الخصام، في ترى كلام طويل في مسألة مثلا الضرب
إياك الضرب المبرح. طريقة العلاج مع المرأة لابد أن يكون أولا بالوعظ ثم الهجر ثم الضرب غير المبرح، ما يكون ضرب قوي، لأن بعض الرجال نسأل الله السلامة العافية يستعرض قوته عند امرأته، عادي يأخذ العصا يأخذ العقال ثم يبدأ بضرب هذه المرأة المسكينة. ما شاء الله عليك قوي جدا، لو أنت في 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 برا البيت وقابلك رجل لكنت نعامة، لكن داخل البيت علي في الأسد داخل البيت أمام هذه المرأة المسكينة. يقول صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئكم بخياركم. رواه أبو داود وصححه الألباني. ويقول صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. يعني كان يقول عيب عليك، ما تستحي تجلدها جلد ثم في آخر الليل تتقبلها وتضمها وإلى آخره. يا أخي استح على نفسك. الحديث متفق عليه. طبعا إذا أطاعتك الزوجة أو أرضتك حاول أن ترضى وحاول أن تنسى الموضوع ولا تستمر على غضبك. من أيضا المنغصات أيها الإخوة الغيرة، وهذه لوحدها تحتاج إلى محاضرة كاملة. الغيرة أمر فطري في الرجل وفي المرأة، وإن كانت في المرأة أشد. الرجل يغار على زوجته ومطلوب منه ذلك إذا كانت هذه الغيرة في محلها. إن الله يغار وإن المؤمن يغار، متفق عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه، والديوث، ورجلة النساء. الديوث الذي يقر الخبث، يعني ما يغار على أهله. لكي تكون هذه، لكن هذه الغيرة يمكن أن تكون من المنغصات، هذه الغيرة يمكن أن تكون من المنغصات، وذلك عندما تكون في غير محلها. في الحديث: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. من ذلك تفهم أن الغيرة في غير محلها لا يحبها الله، وهي من منغصات سعادة الأسرة، وربما أدت إلى الطلاق. لا تتجسس عليها بدون مبرر، وتشك فيها بدون ما يوجد ما يثير ذلك الشك. كذلك المرأة من الطبع جدا أن تغار على زوجها، لكن إذا زادت هذه الغيرة عن حدها انقلبت إلى المنغصات وصارت من المنغصات، بل ربما صارت مفتاحا للطلاق. تفتش جواله، تفتش أغراضه، تتنصت على مكالماته، تنهاه عن محادثة محارمه بالمعروف، تتهمه بإطلاق بصره إلى النساء في الشارع في السوق إلى آخره، وهكذا تنغص حياته. مثل هذه الغيرة تكون مفتاحا للطلاق. هرم بن سنان من عباد المسلمين، من عباد المسلمين، خرج إلى يوم في يوم العيد إلى المصلى ثم رجع. تدرون إيش قالت له زوجته بدما تقول عيدك مبارك؟ قالت: كم من امرأة حسناء نظرت إليها. رجل عابد، هي تعرف أنه عابد ومع ذلك تقول مثل هذا الكلام. وساكت الرجل، فكررت عليه أكثر من مرة، فلما أكثرت عليه قال: والله الذي لا إله إلا هو ما نظرت منذ خرجت إلا إلى إبهامي، أو كما قال قريب من هذا الكلام، من طلعت من البيت وأنا مطأطئ الرأس ما شفت ولا واحدة. فإذا كانت هذه تقول لزوجها العابد، فعادي جدا تقول لك أنت، وتمشي بالسوق وأنت وإياها عادي تتلفت على عيونك تشوفها راحت، عادي جدا. هذه غيرة، لكن هذه الغيرة عندما تزيد عن حدها فإنها تكون مفتاحا للطلاق. أيضا في الأمر أيها الإخوة، المرأة يجب أن تراعي غيرة زوجها عليها وتبتعد عن ما يسبب هذه الغيرة. لا تكون منفتحة، يعني عادي تكلم الرجال وعادي تتكلم خصوصا مع أصدقاء زوجها أو أقاربه من غير محارمها أو نحو ذلك. راعي غيرته، لا تفعلي مثل هذه الأمور.
وكذلك أنت راع أيضا غيرتها، فاعتذر لها عندما تخطئ عليك وتتصرف تصرفات سيئة هي لا تروق لك، راعي أن هذا بسبب هذه الغيرة. لكن مع ذلك نقول أيتها المرأة حاولي قدر الإمكان أن تقللي من هذه الغيرة وتجنبي الأسباب التي توجب هذه الغيرة، لأن بعض النساء تغار من الرجل من كل شيء، حتى من جواله تغار منه، من أصدقائه تغار منه، من كتبه تغار منه، من كل شيء تغار منه، من بنتها تغار منه. من أيضا أيها الإخوة المنغصات عدم العدل عند التعدد. يا أصحاب التعدد اتقوا الله واعدلوا بين نسائكم. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت لهم امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. أما تخشى الله وتخاف من عقابه؟ أنت أعلم بنفسك، لا تتعذر بأن هذا شيء لا تملكه، لا تملكه. ألا تملك لسانك؟ لماذا تمدح واحدة أمام الأخرى أمام ضرتها؟ هي أجمل منك، هي أحسن منك إلى آخره، لماذا؟ أنت بهذه التصرفات الأشياء التي تملكها، أترك الحب الذي لا تملكه، حتى الجماع قد لا تملكه، لكن في أشياء أخرى يا أخي أنت تملكها ومع ذلك لا تعدل فيها. مثل هذه التصرفات أساءت إلى الإسلام، حتى أصبح عند النساء أن المرأة مظلومة، وأنها بسبب التعدد مهضومة الحق، وأنه لا يمكن أن يعدل الرجال. ووجد الوسائل الإعلام فرصة كبيرة لإبعاد هذا الأمر الشرعي عن المسلمين، كل بسبب مثل هذه التصرفات. من المنغصات في مسألة التعدد هو ما يقوم به بعض الرجال من تهديد زوجته بأنه سيتزوج ثانية، وكل ما جلس وكل ما قعد وكل ما تصرفت معه قال أتزوج ثانية، وكل أتزوج ثانية. يا أخي الزواج بالثانية ليس منكرا، ليس منكرا أن تتزوج بثانية، تزوج بثانية وماذا في ذلك؟ هذا أمر شرعي ليس منكرا، لكنه في الوقت نفسه تعرف أنت غيرة المرأة، فلماذا تضيق عليها بمثل هذه الاستفزازات والتهديدات؟ من المنغصات، وأختم به يعني آخر المنغصات، المعاصي. وأنا أخرتها مع أنها أهم منغص، أخرتها لأهميتها، لأني قلت لعلي يبقى وقت نتحدث فيها شوي، لكن يمكن ما بقي وقت. لكن أقول أنه من أهم المنغصات، بل هو أهم المنغصات بين الرجل والمرأة. المعصية تفرق ولا تجمع، المعصية تسبب ضيقة الصدر والوحشة من الناس. بعض الأزواج رجالا ونساء يشتكون الاكتئاب وضيقة الصدر والوحشة والنفرة ولا يدركان أن السبب هو المعصية. كيف تريد السعادة؟ كيف تريد الهناء في البيت؟ كيف تريد الهناء في البيت وأنت أخرجت الملائكة من البيت؟ مين الذي يأتي بالهناء للبيت؟ الشياطين؟ الشياطين ماذا تفعل في البيت؟ الشياطين تدخل الضيقة في البيت، تدخل المشاكل في البيت. ولذلك تلاحظ أن بعض البيوت نكدة وغير مستقرة، مضطربة، إذا فيه أطفال يصارخون ويتضاربون ويكسرون، والمرأة متنرفزة والرجل كذا. ليش؟ لأن البيت مليء بالشياطين. أنت الذي أتيت بالشياطين إلى بيتك بهذه المعاصي. الدش يشتغل فيه امرأة صور نساء، وفي موسيقى، موسيقى تجلب الملائكة ولا تجلب الشياطين؟ البيت في صور معلقة، في صور ذوات الأرواح، بالأحيان المجسمات، هذه تجلب الملائكة ولا تطرد الملائكة؟ أشياء تطرد الملائكة وتجذب الشياطين، مثل هذا البيت كيف يكون سعيدا؟ أحيانا أيها الأخ تخرج من بيتك، أنت إنسان ملتزم ما عندك معاصي في البيت، تخرج من البيت فتعصي الله عز وجل، لما ترجع إلى البيت انظر إلى عقوبة المعصية، تحرم من شيء في البيت.
تجد مرة ترجع للبيت تجد زوجتك ضايق صدرها، منكدة عليك، تذكرت شيء إلى آخر، تعبانة، المهم أنا نغص عليك يمكن بسبب معصيتك. وكذلك بالنسبة للمرأة، فاحذرا المعاصي، احذرا المعاصي لأنها لا تأتي بخير. وأقصد المعاصي أي معصية تأتي في بالك، لا تحصر في شيء معين. يقول أحد السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق امرأتي ودابتي. أعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق امرأتي. أيضا أنبه تنبيه سبق أن ذكرناه، أنه قد يكون لما تدخل البيت ترى زوجتك متغيرة ولأي سبب ما تدري أنت إيش السبب، ترى ممكن يكون من الأسباب وأنت ما تعرف، غير مسألة المعاصي، قد تكون من الأسباب مكالمة في الهاتف من إحدى الملقنات التي تلقن أشياء. طبعا المرأة من طبيعتها، ستقول لكم واسمحوا لي طولت عليكم أكثر من اللازم، من طبيعتها أنها تحب الإكثار من الكلام، لازم تتكلم بكثرة. الرجل ما يحب الإكثار من الكلام، ولذلك الرجل عادي جدا في البيت، أي المرأة افهمي هذا وأنت أفهم هذا، الرجل عادي في البيت يكون مسكت ساكت، واللي يتكلم مين؟ المرأة. لما تتكلم صفحتين أو ثلاث صفحات بالكلام تقول طيب أنا ليش أنا أتكلم وأنت ساكت؟ هذه طبيعة، لا تتضايقي أنت وأنت لا تتضايق من كلامها، لازم تسوي كذا. طيب إيش اللي تسويه المرأة؟ تعرف الرجل ما راح يكفي أن تتكلم معه، فتتكلم بالهاتف مع صديقاتها مع قريباتها مع إلى آخره. قد تكون واحدة من القريبات من الصديقات عطتها شوي صاروخ رسالة سلبية، تدخل للبيت تلقى زوجتك معصبة غضبانة ضايق صدرها من شيء أنت ما تعرف ليش. ممكن يكون هذا السبب. أبو مسلم الخولاني دخل على زوجته، طالع كويسة، دخل إلى زوجته وإذا هي متغيرة، فقال ماذا هنالك؟ يعني ما كان في أي شيء. قالت أنت رجل لك حظوة عند معاوية، لو سألته أن يعطينا خادما يخدمنا. تبغى شغالة، ما كانت تفكر بالتفكير. فمباشرة أبو مسلم الخولاني فهم الوضع، قال من زاركم؟ قال زارتنا فلانة. قال اللهم من غير خلق زوجتي علي فعمي بصره. يقول فعميت المرأة. المقصد ليس هذا، بغض النظر عن صحة القصة ولا عدم صحتها ولا التصرف ولا عدم التصرف، ترى ممكن يصير مثل هذا الأمر. أيها الإخوة، انتبهوا لأمر مهم جدا، وهو الوفاء بشروط العقد. عندما تعقد على المرأة وتشترط عليك شروط يجب عليك أن تفي بها، لا تستهزئ بها هذه الشروط أو تتركها. يقول صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. يعني شرطت عليك تدرس، شرطت عليك تكمل تعليمها، شرطت عليك أن تسكن في بيت مستقل، شرطت هذه الشروط، مدام وافقت إذا نفذ. أما لو شرطت شروطا محرمة، شرطت أن تدخل دش، شرطت عليك أن تترك أهلك، شرطت عليك أنك تفعل شيء محرم، فهذا لا يجوز الوفاء بالشروط التي حرمها الله عز وجل. أخيرا همسة، أحيانا وأتمنى أن تفهموا هذه على ما أريد حتى ما تكون سلبية. أحيانا قد يحتاج الزوجان إلى الابتعاد الجسدي، ليس الانفصال، الابتعاد الجسدي. يعني قد تكون هناك مشكلات بين الرجل والمرأة وتزداد وتزداد وما في أمل للحل. قد يكون الحل أحيانا أنك تسافر، تأخذ لك نزهة يومين ثلاثة أيام، تشتاق لك زوجتك وأنت تشتاق لزوجتك، أو العكس، هي تسافر أهلها خلها تروح تقضي شوي عن نفسها، لأن طول الوقت معك
فيحدث شيء من التلامس، شيء من يعني اللي تعرفون، فممكن الابتعاد الجسدي أحيانا يكون له فائدة في مثل هذا الأمر. لو رأيت، ترى هذه جت في بالي الآن، لو رأيت إنه مشكلاتكم إن مشكلات البيت كثرت بشكل كبير وأحيانا بأسباب تافهة، ارجع إلى الرقية الشرعية، ممكن تكون من الشياطين، شياطين تريد أن تفرق بينكما، فحاول بالرقية الشرعية وسترى بإذن الله تحسنا كبيرا في ذلك. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا حجة علينا، وأعتذر منكم اعتذارا شديدا على هذا الطول، لكن أغراني الحقيقة حسن استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.